أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين حبيب الله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة المرضيين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسخر مخرجه، وصلى الله على سيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد الذي تصادف هذا اليوم شهادته. جعلنا الله من أتباعه ومن الذين تنالهم شفاعته. لازلنا نتحدث عن بقايا مسائل التقليد، ومنها مسألة يطرحها العلامة في تبدل رأي المجتهد. المجتهد كان له رأي ثم تبدل رأيه، ماذا عليه؟ هل عليه أن يعلم كل المقلدين بأنه رأي اختلف من الأول، أو يجعل ذلك حسب الظروف؟ كل مقلد سأله يبين له في الطبعة الجديدة لرسالته العملية، يكتب في الوسائل المتاحة يبين، أما يوصل الكلام إلى كل مقلد في آفاق الأرض ليس بواجب. العلامة الطباطبائي يقول الواجب قد يكون وقد لا يكون. كيف؟ إذا كان رأيه الجديد إلغاء لرأيه السابق الصعب، كان رأيه السابق في احتياط، الرأي الجديد ما في احتياط، ما يحتاج يقول، لأنه بالتالي ذاك حينما يعمل بالرأي السابق ما يخرج من إطار الشرع. لكن لو كان العكس كذلك، يعني الرأي الأول كان جواز، الرأي الثاني عدم الجواز أو الاحتياط فيه، يجب أن يبين، لأنه لم يبين له كأنه إغراء بالجهل. نحن لنا كلام في هذا الموضوع. هناك فكرة بأن الفتاوى تتناقض، ونحن نسأل لماذا؟ المرجع حينه يفتي يعتمد على أدلة، إذا غير رأي أيضا يعتمد على أدلة. من قال الأدلة الجديدة أفضل من الأدلة القديمة؟ هذه الفتية متصلة بالأدلة وليس كذلك. وعند الله يتبين الأمر. أما متأكدين بأن الرأي الجديد أفضل من الرأي السابق وأن الرأي السابق خطأ؟ لا. لذلك فقهاءنا السابقين كتبوا كتب، في هذه الكتب آراء مختلفة عن بعضها البعض، فما ألغوا كتبهم السابقة. ولذلك لم نجد في فقهائنا المتأخرين المعاصرين بأنهم يجتهدون في إبلاغ آرائهم الجديدة إلى مقلديهم وتابعيهم. والسبب أن الرأي الأول لم يفقد الحجية، هذا كلامنا في البينة، أيضا البينة لها حجية، لكن إذا كانت بينة ضد بينة أخرى لا يعني ذلك أن البينة الثانية ألغيت حجيتها. من هنا تجد أننا نبحث عن المرجحات إذا كانت ألغيت أو تساقطت ما لا معنى البحث عن المرجحات، كما في مثلا الرواية المعروفة رواية عمر بن حنبلة المرجحات. وبعض الفقهاء قالوا باعتبار السيرة عند الفقهاء أنهم ما يبينون لكل المقلدين أراءهم الجديدة، فهذا يدل على أن هذا ليس بواجب، لكن ليس كل سيرة حجة. ومن جهة أخرى عادة يسبب هذا حرج، طبعا حرج أيضا لا يغير حكم الشرعي، إنما يغير الحرج الحكم الفردي، باعتبار واحد عنده حرج شكل، اللي ما عنده حرج شكل آخر. يقول العلامة الطبطبائي في المسألة 79: إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل، فإن كانت الفتاوى السابقة موافقة للاحتياط فالظاهر عدم الوجوب، وإن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام، بل لا يخلو من قوة. مسألة أخرى: المقلد يستطيع أن يجري أصالة البراءة، أصالة الحلية في الموضوعات، أما هل يستطيع أن يجري هذه الأصول في الأحكام الشرعية العامة؟ هذا التساؤل. العلامة الطبطبائي يقول: لا يجوز للمقلد إجراء إصالة البراءة والطهارة والاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا لا يجوز؟ الشبه الحكمية تختلف عن الشبه الموضوعية. الشبه الموضوعية يعني الشك في الموضوع، الشك الموضوع مرتبط بالناس، لأنه تحديد الموضوع كما سبق وأن بينا في بحث سابق من شأن الناس ومن شأن العلماء، فهو يجري الأصول فيها. أما بالنسبة إلى الحكم ما يستطيع أن يجري. ليش؟ لأنه الإنسان إذا شك في حكم شرعي قبل ما يرجع إلى الأصول يجب أن يرجع إلى الأدلة، فإذا ما استفادنا الأدلة شيء يرجع إلى الأصول، أليس كذلك؟ الرجوع إلى الأدلة مو من شأن عوام الناس، هذا من شأن الفقهاء المراجع. نعم ربما كان الشخص فاضلا يستطيع أن يفحص عن الأدلة ويصل إلى قناعة بأنه لا دليل على هذا الحكم، مثلا على حرمة هذا الشيء، فهناك يجري إصالة الحلية، أو لا دليل على نجاسة هذا الشيء فيجري إصالة الطهارة وما أشبه. وهذا شيء واضح وليس شيء غامض، وما فيه أيضا كلام. وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها. يسأل المجتهد: فيما إذا شكيت في ثوبي يتنجس لولا شو أسوي؟ المرجع يقول له: في مثل هذه الحالة قل إن شاء الله طاهرة، صارت الطهارة. فالمرجع يعطي حكم، بس شلون هو يطبق الحكم على الموضوعات حسب فهمه. مثلا إذا شك شخص بأن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا، هناك رأيان: الذي أجنب بسبب العادة السرية، بعدين جسمه عرق، ثوبه تلوث بالعرق، فهل تنجس ثوبه أم لا؟ بعضهم قالوا بلى، لأنه الجنابة صارت غير شرعية، فهذا الإنسان عرقه نجس. بعضهم قالوا لا، أنا كمقلد أقدر أقول أنه الأصل عدم النجاسة؟ لا، لازم أروح أبحث الأدلة أشوف هذا الدليل العالم اللي يقول هذا نجس ما هو، والدليل العالم اللي يقول مو هذا نجس ما هو، ثم أجري الأصل. ليس له يعني ليس المقلد إجراء أصل الطهارة، لكن في مسألة أخرى إذا شك في أن هذا الماء أو هذه الأرض أو هذا الثوب هل لاقته النجاسة أم لا، يجوز له إجراء أصل الطهارة إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء. المجتهد قال فيما إذا شكيت في ماء أنه طاهر أم لا قل إن شاء الله طاهر، في ثوب طاهر أم لا قل إن شاء الله طاهر، في الأرض طاهر أم لا قل إن شاء الله طاهرة. المجتهد يجيب الحكم، أما تطبيق الحكم هو الفرد يطبقه مثل ما يشوفه على الأرض. سؤال آخر في المسألة 71، أنه شخص مجتهد بس ما يقلد، ناس ما يعتبروه عادل، أو مجتهدة امرأة لا تقلد، أو لأي سبب آخر، ففتاواه ليست بحجة للناس باعتبار الناس ما يرجعون إليه، لكن هل هذه الفتاوى حجة بالنسبة إليك كشخص أم لا؟ قالوا بلى، لأن معنى الفتوى أن هذا الإنسان وصل إلى قناعة بحكم شرعي. كيف وصل إلى القناعة بحكم شرعي؟ عبر أدلة معينة، فلا يجوز له أن يتخطى هذا الحكم اللي توصل إليه شخصيا. صبي لا يقلد، ولكن هو إذا استطاع مثلا وصل إلى قناعة بحكم شرعي يجوز. يقال الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام قبل بلوغه كان مجتهدا، وكان له أن يقلد نفسه أو يتبع نفسه. المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقا به في فتوى، ولكن فتواه معتبرة لعمل نفسه، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب. واضح أنه من شروط كل هذه أن يكون الشخص عادل، إذا لم يكن عادلا فكيف يمكن تقليده. مسألة أخرى وأخيرة، أنه كيف نحن نثبت فتوى المرجع؟ هل إحنا كل من حكي المرجع الفلاني قال كذا ومرجع الفلاني قال كذا وشفنا في الموقع الكذائي في الموقع الكذائي؟ لا، يجب أن نتثبت من الحكم الشرعي كما ينبغي أن نتثبت من حكم الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لازم نتثبت أيضا من حكم المراجع باعتبار هذه تعبير عن تلك الأحكام التي بيّنها الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وهذا بحث قد سبق وأن بيناه، طرق الإثبات في مسائل المرجعية والأحكام الشرعية كطرق الإثبات في غيرها. الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا هذا الظن من ظاهر لفظه هو تكلم به في درسه شفاها، أو لفظ الناقل أو الوكيل ما يتكلم، أو كلماته وألفاظه في رسالته. والحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ من أو من الناقل. وعموما يجب أن نتابع في الوصول إلى فتاوى المراجع طرق الإثبات الموجودة في الشارع، وهي طرق واضحة، البينة وكلام الثقل واحد وشياع المفيد للعلم وغير ذلك. نسأل الله التوفيق. وهكذا وصلنا إلى نهاية الحديث عن التقليد، وسبق وأن بينا بأننا قسمنا هذا البحث إلى أقسام ثلاثة: قسم الولايات تحت عنوان فقه الولاية، وقسم الاجتهاد تحت عنوان منهج الاستنباط، وأخيرا قسم التقليد تحت عنوان أحكام التقليد. وكلمة أخيرة، بالرغم من أن هذه البحوث هي بحوث تخصصية وتخص الأفاضل من طلبة العلوم الدينية، إلا أن المجتمع الإسلامي ينبغي أن يكون واعيا وبصيرا. لا بأس المثقفين أهل الخبرة يعرفون أحكام الشرع بأدلتها، ما يقلد لكن لازم يعرف روايات أهل البيت سلام الله عليهم، وكذلك نصوص القرآن، وكذلك أحكام العقل لا تخص المجتهدين، إنما هي أيضا العام. لماذا؟ لأن فيها نور لا نجده في كلام الناس مهما كان. كلامكم نور وأمركم رشد. الأئمة عليهم الصلاة والسلام كما القرآن اللي هو مستوحى كلمات أهل البيت، الأئمة استوحوا كلامهم من القرآن الكريم نور. لذلك لا نبعد الناس عن هذا النور. وقديما في المجتمع الإيماني كان كل الناس يدرسون مسائل، يطلعون على الروايات، يطلعون على تفسير القرآن، ومن ثم يكون هناك مرجع يأمرهم وينهاهم، أما هم يكون عندهم معرفة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.